بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. انتهينا من الكلام حول صغر الدليل الشرعي وهو إثبات صدوره، والآن يدخل المصنف في إثبات حجية دلالة الدليل الشرعي بغض النظر عن أنه كتاب أم سنة. ما هو ظهور هذا الدليل؟ الدليل الشرعي بطبيعة الحال حينما يدل على عمل، فإما أن تكون دلالته يقينية أو من باب الاطمئنان، وإما أن تكون مرددة بين أمرين أو أكثر، وإما أن تكون دلالته ظاهرة، يعني مائلة إلى أحد الاحتمالين مثلا أو الاحتمالات دون الاحتمالات الأخرى. فهذه ثلاث حالات، كحالات العلم والظن والشك، هنا أيضا لدينا ثلاث حالات. تارة الدليل له دلالة يعين أحد الأطراف قطعية على معنى، وإما له دلالة مرددة بين معنيين، وإما له دلالة على معنى مع عدم نفي المعنى الآخر. الحالة الأولى التي تكون فيها الدلالة يقينية، فمن الواضح أنها تكون الدلالة حجة، ما تحتاج إلى البحث. إذا كانت يقينية تكون حجيتها بحجية القطع، وإن كانت من باب الاطمئنان فحجيتها بحجية الاطمئنان على التفصيل السابق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا يقين حاصلا من العقل أو من نفس نص الكلام اللفظ في الكلام، أو يكون بمعونة القرائن، لا فرق في سبب حصول هذا اليقين. فمثلا إذا تيقن الإنسان من دلالة دليل ووصل إلى درجة اليقين في هذه الدلالة بعقله، كما في مثلا فعل المعصوم عليه السلام، نحن نستفيد إذا فعل المعصوم فعلا نتيقن أنه ليس محرما، هذه الدلالة موجودة لفعل المعصوم وهي دلالة يقينية، كما أنه إذا ترك فعلا نتيقن أنه ماذا، أن هذا الفعل ليس واجبا. هذا اليقين حاصل بدلالة العقل، العقل له ملازمة يقينية بين فعل المعصوم وبين عدم الوجوب، وله ملازمة يقينية قطعية بين ترك المعصوم وبين بين فعل المعصوم وعدم الحرمة، وبين ترك المعصوم وعدم الوجوب. فهذه الملازمة عقلية، وبتبعها تكون دلالة الدليل أيضا عقلية قطعية. هذا نحو من تحصيل اليقين في الدلالة. نحو آخر لا، نفس اللفظ، ماكو هناك ملازمات عقلية، نفس تعبير المعصوم مثلا أو التعبير الوارد في الكتاب مثلا، هذا التعبير نتيقن منه أنه ليس له محتمل آخر. كأن يقول مثلا افرضوا الخمر حرام وفسق وهلاك وما أدري خلود في نار جهنم، بعد ماكو مجال تحمل على الكراهة يعني. فنتيقن من الدلالة بنفس التعبير الواصل إلينا في الدليل، ولا توجد هناك ملازمة عقلية بين مثلا افرضوا ما أدري الخلود في النار والحرمة، ملازمة عقلية بغض النظر عن الشرع فاليقين حاصل من التعابير الواصلة إلينا، من التعبير الذي عبر به المعصوم مثلا أو جاء في الكتاب الكريم مثلا، هذا التعبير بنفسه يورث اليقين، هذا طريق ثاني لتحصيل اليقين في الدلالة. والطريق الثالث لتحصيل اليقين أن نفس التعبير ليس نصا، ليس معينا أو محصلا لليقين، ولكن لنا قرائن حالية أو عقلية غير لفظية، لأن إذا كانت لفظية يصير نفس اللفظ أورثنا اليقين، لا، قرائن أخرى خارجية حالية غير لفظية يعني أو عقلية، هذه القرائن تنفي احتمال المعنى الآخر. كان مثلا نفرض المعصوم عليه السلام يعبر مثلا، افرضوا حج، اذهب إلى الحج، فهذا ظاهر في الوجوب وقد يكون مستحبا، الذهاب إلى الحج قد يكون مستحبا، فيحتمل الاستحباب أيضا، لا ينفيه بتا وتماما، لا ينفي الاستحباب تماما، يحتمل أن يكون مستحبا، ولكن لنا قرائن، لنا ارتكازات، لنا قرائن واضحة يقينية أن الحج واجب، لا شك في أن الحج واجب، فهذه القرائن الخارجية من ارتكازات عقلية أو قرائن حالية، هذه القرائن تورث لنا اليقين في دلالة هذا الدليل الذي لو خلي ونفسه لكانت دلالته ظنية. فهذه ثلاث طرق لتحصيل اليقين في الدلالة، هذا كله في اليقين. الحالة الثانية أن يكون شنو مجملا، الدليل يكون مجمل محتملا لأمرين، لاحتمالين، فهذا لا سبيل إلى التمسك به، ما دام الدليل مجمل فلا سبيل إلى التمسك بهذا الدليل. نعم، عليكم السلام ورحمة الله، يمكننا أن نتمسك بالقدر المتيقن من الاحتمالين. مثلا إذا عبر المعصوم عليه السلام بأنه مثلا، نفس مثالنا خلينا نقول، أو افرضوا الحين تعبير ثاني، إذا قال المعصوم أحب أن تذهب إلى الحج، عبر بأحب، ما قال اذهب إلى الحج، ما ياب صيغة الأمر، عبر بأني أحب، هذه المحبوبية تتلائم مع أن تكون دالة على الوجوب أو مراد المعصوم فيها الوجوب، وتتلائم مع أن يكون مراد المعصوم فيها الاستحباب. وافرض أن مجرد التعبير بأحب لا يعين أحد الاحتمالين، بعضهم يقول يعين الاستحباب، حين افرض أنه لا يعين الاستحباب ولا الوجوب، المعصوم عبر بأحب أن تذهب إلى الحج، فلا يكفي هذا الدليل، لا يساعدنا هذا الدليل لتعيين الوجوب ولا يساعدنا لتعيين الاستحباب. نعم، نستطيع أن نتمسك به للقدر المتيقن بين الوجوب والاستحباب، مثلا هذا يقينا نستطيع أن نقول أن الحج ليس بمكروه وليس بحرام، فالقدر المتيقن يمكن التمسك به، ولكن تعيين أحد الطرفين لا يفيدنا الدليل في ذلك، هذا إذا كان الدليل مجملا. الحالة الثالثة أن يكون الدليل دالا على، أن يكون الدليل محتملا لأكثر من وجه، ولكن دالا دلالة ظنية على أحد الوجوه أو الوجهين المحتملين. فهذا يسمى بالظاهر، يعني أحد الاحتمالين فيه أقرب، فظاهر في ذلك الاحتمال ظهورا عرفيا لا ظهور الإنسان بالغصب يستظهر من الآيات والروايات، لا ظهور عرفي حسب نظام أهل اللغة وأهل اللغة يقولون نعم هذا الكلام الظاهر منه هكذا. فهذا الظهور يكون أيضا، هذا الظهور نعم هو الدلالة الظنية اللي نعبر عنه بالظهور، ونحتاج إلى أن نبحث عن حجيته. المجمل قلنا ليس بحجة، اليقين قلنا أنه حجة، يبقى الظهور الذي يحتمل احتمالات مختلفة ولكن أحد الاحتمالات أقرب. فما الدليل على حجية هذا الاحتمال؟ هل لنا دليل أم لا بد أن نتركه بما أنه ظن ولا يعتد بالظن في الأمور الشرعية؟ ولذا قال الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود. وفي هذه الحالة يعتبر حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم، لأن اليقين حجة والاطمئنان حجة من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بدلالة قائما بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية إنية، يعني بطريق الإن من المعلول إلى العلة استفدنا هذه الدلالة أو هذا المدلول، يعني من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة حينما يأتي المعصوم عليه السلام بعمل يكشف لنا عمله عن أن العلة لهذا العمل كان عدم حرمته، العلة لإرادة المعصوم والإتيان بهذا العمل هو عدم الحرمة، فبطريق الإن استكشف عدم الحرمة. فسواء كان بدلالة عقلية إنية أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالنص كما ذكرنا، أو هذه الحالة الثالثة، أو على أساس احتفاف الدليل اللفظي بقرائن حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر وإن كان ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة. المدلول الآخر من الناحية اللغوية محتمل، ولكن القرائن الحالية يعني في هذه مثلا في هذا الظرف لا يمكن أن يريد المعصوم هذا المعنى، أو قرائن عقلية المعصوم عليه السلام قطعا بملازمات عقلية بدلالة عقلية قطعا لا يريد هذا المعنى. وإن كان ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة. هذه الطرق الثلاثة لتحصيل اليقين. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره، يعني هناك احتمالات عديدة وكلها متكافئة متساوية بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي، وهذا هو المجمل في مقابل النص، ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو محتملاته، يعني تقدر تأخذ بالمجمل ولكن في القدر المتيقن منه. هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز، نعم إذا الجامع يفيد، أما إذا جامع بين مثلا افرضوا بين الحرمة والوجوب، ما أدري هذا التعبير مثلا أستفيد من الوجوب أستفيد من الحرمة، هذا بعد ما في جامع، هذا الجامع يكون منجزا عليك، لا جامع بين الوجوب والحرمة. وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين في المحتمل البديل. خب، هذا هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصوري وتصديقا على مستوى المدلول التصديقي. يعني هذا المعنى ينسبق إلى الذهن، هو متبادر إلى الذهن، ولو الاحتمال الآخر أيضا وارد، ولكن أحد الاحتمالين ينسبق إلى الذهن تصورا وتصديقا. يعني هم من الناحية أن نستفيده من اللغة بغض النظر عن القرائن ووضع الكلمات، كما أن نستفيده ماذا؟ أن المتكلم أراد هذا المعنى بمعونة القرائن، نستفيد ذلك المعنى مثلا. وتصديقا على مستوى المدلول التصديقي، وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا، يعني المعنى الآخر أيضا محتمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير. وهذا هو الدليل الظاهر في معنى، نسمي الظهور أو الدليل الظاهر في معنى من المعاني. وفي مثل ذلك يحمل المعنى، يحمل على المعنى الظاهر، لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم. خب، الآن بدأ بالبحث الأصلي وهو الكلام عن حجية الظهور، هذا اللي احنا نبي، وإلا ندري أن الدلالة تارة يقينية تارة ظنية تارة مجملة، فكل مار علينا وندري فيه. ما هو الدليل على حجية الظهور؟ هذا الدليل الذي دلالته ليست يقينية بل هي ظنية، محتملة للخلاف، محتملة للوجه الآخر أيضا، هذه الدلالة داخلة تحت الظنون، والظن ليس بحجة، فعلى أي أساس نحن نعتمد على هذا الظهور مع أن 99% من دلالات الدليل الشرعي ظنية؟ قل ما يكون هناك دليل شنو وهو النص على معناه، قل ما يكون الدليل هكذا. عادة الأدلة تكون شنو ظنية الدلالة. وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لأن الظهور لا يوجب العلم دائما بل على أساس حكم الشارع بذلك. ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور، هذا تعبير آخر، يقولون حجية الظهور يعبرون أصالة الظهور، وعلى وزان ذلك يقال أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة وأصالة الجد، هذه التعابير كلها ناظرة إلى أصالة الظهور أيضا، يعني بنفس أو مصاديق لأصالة الظهور، وغير ذلك من مصاديق لكبرى حجية الظهور. ليش مصاديق لأصالة الظهور؟ لأن مثلا افرضوا أصالة العموم، إذا اللفظ كان ظاهرا في العموم فنحن نحمله على العموم، فنحمله على ما هو ظاهر فيه، والظاهر في هذا اللفظ هو العموم، فتستطيع أن تعبر أصالة الظهور يعني الحمل على ما هو ظاهر فيه، وتستطيع أن تعبر شنو أصالة العموم لأن تقول أنه دال على العموم، كذلك أصالة الإطلاق إذا كان اللفظ ظاهرا في الإطلاق فلا فرق، تعبر أصالة الإطلاق أو أصالة الظهور. إذا كان ظاهرا في الحقيقة، إذا كان ظاهرا في الجد وغير ذلك. خب، هذا كمقدمة للبحث عن للاستدلال على حجية الظهور. الآن نريد أن ندخل في الدليل على حجية الظهور. المصنف يأتي بدليلين. الدليل الأول السيرة العقلائية، والدليل الثاني السيرة المتشرعية. أما سيرة العقلاء فمن الواضح عن أن العقلاء في أمورهم المعيشية يتخذون ظهور كلام الطرف المقابل شنو مبنى ويبنون عليه ويمشون عليه. هذا واضح. مثلا شخص يقول لك مثلا افرضوا ما أدري أنا جوعان مثلا، شخص هكذا يقول، لا تحمله على أنه يطلب العلم، جوع العلم هذا لا، ما حد يحمله ولو هذا المحتمل موجود. أو مثلا رأيت بحرا، ما حد يحمل على أنه رأيت عالما علمه كالبحر مثلا، ما حد يحمل على هذه الاحتمالات، بل يحمل الكلام في عند العقلاء في بنائهم وفي معرفة مقاصد بعضهم بعضا، يحملون هذا الكلام على ما هو ظاهر فيه ولو كان هذا الظهور ظنيا لم يكن يقينيا. فسيرة العقلاء على ذلك وهذه السيرة متصلة بزمن المعصوم عليه السلام، والمعصوم لم يردع عنها فهي ممضاة من قبله. ولذا قال النحو الأول أن نتمسك بالسيرة العقلائية بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم وترتيب ما يرى لها ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض التكوينية أو التشريعية. يرتبون الأثر عليه أيضا. إذا شخص قال مثلا لزيد علي 100 دينار، العقلاء شنو يرتبون الأثر على هذا، يقولون قد أقر بما بأن له بأن لزيد عليه 100 دينار. وهذه السيرة بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات. لو ترك المتشرعة إلى ميولهم العقلائية شنو يبي يقول؟ يبي يقول العقلاء في أمورهم التكوينية والتشريعية، يعني عندما يقننون القوانين أو عندما مو ما يبون يقننون القوانين، لا في حياتهم العادية خارج القوانين، يقولون اليوم هطل المطر مثلا، مو أمر تشريعي مو أمر تقنيني. في كلا الجانبين يعملون بالظهور، لا يفرقون بين التكوين والتشريع. فهناك لهم سيرة، وهذه السيرة من شأنها شنو؟ أن تسري إلى أغراض الشارع. وهذه السيرة بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات، يعني فيما يتعلق بالشارع هم يعملون بهذه السيرة، إذا ما تمسكهم يمشون في هذا الطريق. لو ترك المتشرعة إلى ميولهم العقلائية، وفي حالة من هذا القبيل يكون عدم الردع والسكوت كاشفا عن الإمضاء، لأنه يسري إلى أغراض الشارع، فقد يهدم بعض الأغراض لو كان غير مرضيا عند الشارع، فلا بد أن يردع عنه، ولم يردع فعدم الردع كاشف عن الإمضاء. وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض عدد من الأوجه لتفسير دلالة السكوت على الإمضاء، ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام. هناك ذكرنا أن تارة نتمسك بدلالة عقلية فنقول لولا تدخل الشارع كان نقضا للغرض، وتارة نقول أنه أن الشارع أحد المتشرع فعليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتمسكنا بأدلة، ومن ضمن الأدلة كان شنو، أو بطرق مختلفة لاستكشاف الإمضاء من عدم الردع، من الطرق كان ظهور حال الشارع، يعني هذا الشارع هذا رئيس المذهب، رئيس الدين، رئيس الشريعة، قد قعد في كرسي الرئاسة ويرى أمامه أن الناس شنو يفسدون في دينه، وهو جالس على كرسي الرئاسة والزعامة ويسكت. هذا السكوت ظاهر في الرضا بما يجري، فنتمسك بظهور حاله. المصنف يقول هذا الطريق بالذات التمسك بظهور حال الشارع لاستفادة عدم الردع، هذا لا يفيد في المقام، لأننا نريد إثبات حجية الظهور، فكيف نتمسك بظهور حاله لإثبات حجية الظهور؟ هذا الطريق بالذات فيها فيما نحن فيه لا يفيد. نعم في أمور أخرى تستطيع أن تتمسك بهذا الدليل، مثلا حجية خبر الواحد مثلا، لا مانع أن تتمسك بسكوت الشارع وتقول سكوت الشارع يكشف عن الإمضاء، وكشفه عن الإمضاء بظهور حاله، لا مانع في حجية الصدور تتمسك بظهور حال الشارع، أما في حجية الظهور تتمسك بالظهور، هذا لا يمكن. نعم تفضل.
الترتيب بعد يبقى على أن حجية الظهور قد أن نتمسك بظهور ظهور حال المعصوم في بالنسبة إلى مسألة حجية خبر الواحد،
هو صحيح من الترتيب الصناعي. نعم أول شيء لا بد أن نثبت الصدور ثم الظهور، ولكن أقول إذا أثبتنا الظهور وانتهينا منه وذهبنا إلى الصدور، ماكو ترتب عقلي، يعني ماكو ترتب بحيث لا نستطيع أن نثبت الظهور قبل صدور، نستطيع أن نثبت الظهور. شخص أول ما فتح الحلقة الثانية يدرس فتح ويا صفحة حجية الظهور فتيقن بحجية الظهور، بعدين رجع قال خلينا نشوف الصدور صح حجية أم لا، ماكو مانع من ذلك. إيه نعم الترتب الصناعي الطبيعي، أما ماكو ترتب عقلي بينهما يعني. فممكن أن تثبت حجية الظهور أولا ثم تذهب إلى الصدور وتثبت حجية الصدور بحجية الظهور، يمكن ذلك. ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام، وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالي، يعني دلالة عدم الردع على الإمضاء، هذا الربط بينهما أن الشارع سكت لم يردع. إنزين هذا السكوت من الشارع شنو معناته؟ نبي نستفيد أن السكوت معناه الرضا، هذا كيف تستفيده؟ إما بالظهور إما بالعقل وإما بأن أن النهي عن المنكر عليه واجب مثلا وما شابه ذلك. الظهور لا يمكن التمسك به والاعتماد عليه، لأن الكلام هنا في حجية الظهور فلا يكفي في إثباتها، في إثبات هذه الحجية يعني ظهور حال المعصوم في الإمضاء. خب هذا في الدلالة ماذا أو استدلال بالسيرة العقلائية. النحو الثاني من السيرة سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام. قال النحو الثاني أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة. من وين لا تشك؟ من أين علمت أن هذه السيرة متصلة بزمن المعصوم عليه السلام؟ احنا ذكرنا 5 طرق لإثبات ماذا؟ اتصال السيرة بزمن المعصومين عليهم السلام. من هذه الطرق اللي ذكرناها وهو الطريق الرابع، أن تكون أن يقال أن السيرة لو لم تثبت لثبتت سيرة معاكسة لها، وهذه السيرة المعاكسة لنقلت وحكيت. كنا هناك فرق بين الطريق الثالث والرابع. الطريق الثالث أنه لولا ثبوت السيرة لكان لعدم ثبوت السيرة شنو لازم، مو بالضرورة عدم ثبوت هذه السيرة يكون يثبت سيرة أخرى، لا لازم، هذا اللازم خلاف الطبع ويصل إلينا. هذا كان الطريق الثالث. هنا المصنف يتمسك بالطريق الرابع، يقول لولا ثبوت السيرة لكانت هناك سيرة معاكسة، لثبتت سيرة معاكسة لهذه السيرة ونقلت وحكيت ووصلت إلينا. فهذا الطريق نتمسك به لإثبات اتصال السيرة بزمن المعصومين عليهم السلام. كيف؟ إذا لم تكن سيرة الأصحاب أصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل بظواهر الكتاب لحصلت لهم سيرة معاكسة لها. كيف هذه السيرة المعاكسة؟ ما هي؟ إذا زرارة مثلا لا يعمل بظاهر الكتاب والأخبار فله سيرة معاكسة لذلك. شنو هذه السيرة؟ يعني ماذا يفعل؟ ماذا كان ينبغي أن يفعل الأصحاب؟ حتى نشوف سوى ولا ما سوى. لازم نشوف أول شيء شنو الفعل اللي شنو السيرة التي كان المفروض يمشون عليها لولا سيرتهم بالعمل بالظهور، حتى نرى في كتب التاريخ والروايات وما شابه ذلك، هل عملوا هذا العمل؟ هل ساروا بهذه السيرة أم لا؟ نعم، يعني لو كانت سيرتهم على عدم العمل بالظواهر لتركوا الأخبار ظنية الدلالة يعني، و تركوا كثير من الآيات، لأن الآيات صحيح قطعية الصدور ولكن كثير منها ظنية الدلالة، ووصلت هذه السيرة إلينا، بقي نزر القليل من الأدلة اللي يتمسكون فيها، يصلون لهم صلاة مو معلوم شلون كم ركعة، ويصومون مثلا مو معلوم من الفجر متى والغروب متى ومتى مبدأ الصوم ومتى منتهى الصوم، يصومون لهم كم ساعة ويحجون لهم حج اللي ذكر الطواف والسعي مثلا في القرآن افرض ودلالة قطعية، وخلاص واجي الأعمال التقصير وما أدري مبيت في منها، وهذا كله مو معلوم مو ثابت وإلى آخر الشريعة، كل الشريعة راحت، بقي النزر القليل. وهذه السيرة واضح أنها لم تكن هكذا عمل، والسعي نحو تحصيل الدلالة اليقينية أولا، ثم العمل بخصوص الدلالات اليقينية. أولا لابد أن نرى منهم السعي نحو اليقين، يعني حينما يصله رواية يقول لا هذه الرواية مدلولها مثلا ظني، خل أروح أسافر أشوف الإمام وأسأله هل دلالة ما هل هي دلالتها يقينية على ما أنا أستظهر منها هل خل أكتسب اليقين مثلا، خل الإمام يأكد لي هذا المعنى. ما شفنا منهم هذه السيرة، ولا رأينا منهم ترك العمل بالظن بالدلالات الظنية. فلولا سيرة المتشرعة على العمل بالظهور لكانت لهم سيرة معاكسة لها ونقلت وحكيت. طبعا نفس الطريق أيضا لسيرة العقلاء، سيرة العقلاء أوضح بعد، لأن هناك طريق آخر مثلا الطريق الخامس اللي التحليل العقلائي، هم نقدر نثبت به سيرة العقلاء في زمن المعصوم عليه السلام. واضح أن العقلاء لم يكونوا يدققون هذا التدقيق، وهذا التحليل واضح يعني يمكن استفادته من التحليل العقلي، كما يمكن استفادته من الطريق الرابع وغير الرابع أيضا. فطرق مختلفة يمكن الاستفادة منها لإثبات حجية، لإثبات عفوا سيرة العقلاء على العمل بالظهور. أما سيرة المتشرعة فأشار المصنف فيها إلى أن الطريق الرابع ينفع لإثبات سيرة المتشرعة. ويمكن إثبات ذلك باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ، وعلى هذا إذا تمسكنا بسيرة المتشرعة تكون السيرة المذكورة كاشفة كشفا إنيا مباشرا عن الإمضاء وعن الدليل الشرعي بشكل عام، الحين إمضاء أو غير الإمضاء، كشفا إنيا. حينما نرى المتشرع ملتزمون بعمل بسيرة، هذا الالتزام يكشف لنا عن الدليل الشرعي مباشرة، لا أن نضم إلى هذه السيرة الدليل الشرعي حتى تكون السيرة زائد هذا الدليل الشرعي الذي انضم إليها مجموعا يكونان حجة. لا، هذا في سيرة العقلاء اللي السيرة تحتاج إلى ضم الإمضاء. هنا لا، السيرة بنفسها مستقلا تكشف عن الدليل كشفا إنيا، ولا حاجة حينئذ إلى توصيط قاعدة أن السكوت كاشف عن الإمضاء. ما يحتاج سكوت الشارع، هذا في سيرة العقلاء يأتي السكوت كاشف عن الإمضاء، على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. فالإشكال اللي ذكرناه في سيرة العقلاء من أن دلالة سكوت المعصوم على إمضائه ورضاه بهذا عمل بهذه السيرة، هذه الدلالة مبنية على ظهور حال المعصوم. وأنتم كيف تستفيدون حجية الظهور من ظهور حال المعصوم؟ هذا الإشكال لا يأتي في المقام في سيرة المتشرعة، لأن احنا في سيرة المتشرعة لا نضم عدم الردع إلى السيرة، بل هي السيرة بنفسها تكشف عن أن هناك دليلا وصل إلى أصحاب المتشرعة أصحاب الأئمة، إما دليل لفظي أو غير لفظي أيا كان، هناك دليلا وصل إليهم ولم يصل إلينا، فيكشف عن الدليل مباشرة لا يحتاج إلى ضم شيء. هذا تمام الكلام في البحث عن السيرتين. بعد ذلك يأتي المصنف بما قد يقال أنه يعارض هذا الاستدلال، وهو أن هناك روايات وآيات دلت على عدم العمل بالظن. فعلى تقدير التمسك بسيرة العقلاء يقال هذه الآيات والروايات شنو؟ رادعة، الشارع ردع، وعلى تقدير التمسك بالسيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة بعد ما في ردع، هناك تعارض بين السيرة المتشرعة وبين هذه الآيات. فماذا نفعل؟ يقول المصنف نفس ما ذكرنا في التمسك بحجية الصدور، أو عفوا تمسكنا بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة في الصدور، كذلك نتمسك بنفس المطلب ونرد هذا الإشكال بنفس الرد في حجية الظهور. قال: ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث حجية الخبر، إذ يعترض بأن هذه السيرة مردوع عنها، يعني سيرة العقلاء مردوع عنها بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن أو بإطلاق أدلة الأصول العملية. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم، نفس الجواب بعينه يأتي. شنو كان الجواب هناك؟ الرد على بد أن يكون بمقدار استحكام السيرة. نعم، وبما أن المتشرع لم يردعوا فكنا في احتمالات، إما عصوا ولم يردعوا بهذه الآيات، إما ما استظهروا، إما شنو بعد؟ إيه نعم، ما تتكلم، ليست ظاهرة في ذلك وإلى آخره، ومع ذلك لم يردعوا. الحمد لله وصلى الله وسلم أثابكم الله. فعلى جميع الاحتمالات يكشف لنا عن أن هذه الآيات لم تكن كافية للردع عن هذه السيرة، لم تكن بقوة هذه السيرة. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر. مضافا هنا يأتي رد آخر لم نستطع أن نأتي به في حجية الخبر، رد مختص بالتمسك بالإشكال الوارد على التمسك بالسيرة في حجية الظهور. هذا الرد لا يأتي على الإشكال في حجية الصدور، مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه. هني نقدر نحكر المستشكل، نقول: يا أيها المستشكل، أنت تتمسك بالآيات، هذه الآيات ظاهرة أم نص؟ ظاهرة، فكيف ترد علينا بما هو ظهور على حجية الظهور؟ أول ما ترد حجيته هذه الآيات هو هذه نفسها، ترد حجية نفسها. هذا الإشكال المعروف بشنو؟ شبهة جذر الأصم يسمونه، أن الشيء ينفي نفسه. فأول ما تنفي هذه الآيات حجية، حينما يقول الشارع مثلا: لا تأخذ بالظنون، نفس قوله لا تأخذ بالظنون، هذا نص أم شنو؟ ظاهر، ظاهر النهي، ظاهر في الحرمة مثلا، فظاهر في مدلوله. فأول ما ينفي حجيته وحجية نفسه، بعدين يروح على الغير. هذا الرد ما كنا نستطيع أن نأتي به في حجية ماذا؟ في حجية الصدور، لأن الآيات هناك صدورها قطعي، فما نقدر نقول هذا بنفسه ظني فأول ما ينفي حجيته وحجية نفسه، لا، يقول أنا الدليل ناهي عن العمل بالظن قطعي الصدور، وأنهاك عن العمل بما هو ظني الصدور. فلم يمكننا أن نأتي بهذا الرد، ولكن هنا نأتي به، مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه، لأنه دلالة ظنية أيضا، ولا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنية. يعني شنو لا نحتمل الفرق؟ قد يقول قائل أن صحيح هذه الآيات دلالتها ظنية وتنهى عن الدلالة الظنية، تنهى عن العمل بالدلالة الظنية، ولكن هي بنفسها لا تشمل نفسها. تقول خلني أنا على صوف هذه الآية كأن لسان حالها هكذا، تقول خلني أنا على صوف ولا تعمل بغيري من الدلالات الظنية، اعمل بي أنا ولكن لا تعمل بغيري من الدلالات الظنية. قل ما وجه التفريق؟ لما أعمل بك ولا أعمل بغيرك مع أن كلاكما شنو؟ ظنيان. فهذا التعبير للرد على هذا الاحتمال، احتمال التفريق بين الآيات وبين غيرها من الدلالات الظنية. ولا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنية، فيلزم من حجيته التعبد بعدم حجية نفسه، وما ينفي نفسه كذلك لا يعقل الاكتفاء به في مقام الردع. كيف يردع العقلاء بما شنو هو بنفسه ينفي حجية نفسه؟ فواضح أنه دلالته على هذا المعنى الذي نحن نستفيده غير تامة، فلا يكفي للرادع. هذا تمام الكلام في الدليلين أو الطريقين للاستدلال بحجية الظهور. يأتي موضوع الحجية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.